Soft.
زمن يوم الجمعة 29 أكتوبر من سنة 1965، الساعة 12:25 زوالاً أو ظهراً. المكان باريس، شارع سان جيرمان، قرب من مقهى شهير يسمى ليب. الحدث كيتحرك مهدي بن بركة بسرعة في داخل الشارع الشهير، ومعه صاحبه التهامي الأزموري باحث في التاريخ. موعد كيجمع بين المهدي وصحفي فرنسي اسمه فيليب بيرني وشخص اسمه فيغون. الموعد كيهدف اللقاء بمخرج سينمائي فرنسي اسمه جورج فرانجو، الاشتغال على فيلم وثائقي اسمه باستا، والكلمة بالإيطالية والإسبانية وكتعني كفا، مشروع فيلم على حركات تحرر الوطني في العالم الثالث. قبل وصول المهدي المكان المقهى ليب وعند فندق طاغان، كيوقف بن بركة رجلين، واحد منهم اسمه لويس سوشون والآخر اسمه فاتو بصفتهم ضابطي شرطة. كيأمر سوشون الأزموري يمشي، وكيدور حوار بين بن بركة وسوشون.
Excusez-moi, police. On vous a demandé de vous servir d'escorte pour un rendez-vous.
Et quel rendez-vous? Et comment saviez-vous que je serais ici?
Mes respects, monsieur Ben Barca.
Lopez, qu'est-ce que vous faites là?
Votre rendez-vous avec qui vous savez ne peut avoir lieu demain. On vous propose aujourd'hui.
ما سبب زيارتك لباريس؟
عندي موعد مع نشد السينما كيعملوا فيلم عن إنهاء الاستعمار.
هل الزيارة لأغراض سياسية؟
لا،
لكنك تلتقي بعض الشخصيات السياسية، وقد طلب مني أن أصطحبك معي.
في هذه اللحظة كيخرج بن بركة جواز سفر الجزائري لسوشون وزميله، وكيحاول مهدي يتأكد من هويتهم. وجههما شرطيين بالصح. كيخرج سوشون شارته أوراق هوية الشرطة لبن بركة. كينضرب بن بركة قلق الأوراق. كيتحرك المهدي مع سوشون فاتو دون الانقلاب النظر الوراء. كيتاخذ بن بركة سيارة شرطة موديل بيجو 403 اللي كانت مصفوفة في وحدة من الحارات الخلفية. كيكرر المهدي سؤال لسوشون،
واش انت مع البوليس ديال فرنسا؟
مع سوشون ثلاثة أشخاص، فواتو أنطوان لوبيز اللي كيعرف شكل بن بركة وكيشتغل في مطار أورلي في باريس، وجوليان. كيفتح فواتو السيارة، كيدخل بن بركة وكيلقى نفسه بين جوليان وفواتو في الكرسي الخلفي. من بعيد كيترقب التهامي الأزمور المشهد بقلق كبير، وكيحاول يهرب. كتحرك السيارة في اتجاه ما كيعرفوش المهدي، ومن هذه اللحظة كيتوقف الزمن. كيختفي بن بركة بلا ما نعرفه فين مشى أو ما كان جثته أو شنو وقع بعدها. أهلا بكم في الحلقة الثالثة من بودكاست أحراز، موسم سنوات الجمر والرصاص، وأنا ميسا أجزناي. نكمل مع بعض رحلتنا بشميلة في التاريخ الجريمة، تحاول بعض الأطراف طمس معالمها وإخفاء حقيقتها. جريمة اختفاء السياسي المغربي اليساري المهدي بن بركة. أثناء الاستماع للحلقات ربما تجدون مشاهد صادمة أو مؤلمة، لذا وجب التنويه.
بعد هذا توجه إلى نواحي باريس في منزل لأحد أعضاء العصابات المعروفين في فرنسا اسمه بوشيش، ويعني بعد ذلك الوقت لم نعرف شيء عن ماذا جرى معه. يعني هذه الأشياء التي يعني حكيتها هي الأشياء المؤكدة عندنا. اللي حصل أنه بعد ذلك التهامي الأزموري هو اللي أخبر أصدقاء المهدي بالحدث، الشيء اللي جعلنا نعلم بأنه اختطف من طرف شرطيين من أعضاء الشرطة الفرنسية. لولا وجود التهامي الأزموري كان سيكون هناك اختفاء نهائي المهدي بدون معرفة ماذا جرى. ماذا جرى بعد في منزل بوشاش؟ هذه أشياء كلها حكايات ليست لها تأكيد لا من طرف القضاء ولا من طرف البحث كله.
هذا صوت ولد المهدي بن بركة البشير، وسرديت كثير سؤالين مهمين بعد هذا المشهد. ما دافع الفرنسيين اختطاف والده؟ ما الخطر اللي كيمثله المهدي على الأمن الوطني الفرنسي؟ مع العلم بأن بعض المصادر كتقول أن الرئيس الفرنسي شارل ديغول كان كيعرف بن بركة بشكل شخصي، وتلاقاو مرتين، وكان هناك اجتماع مخطط بين الرجلين يوم 30 أكتوبر 1965 بسبب اهتمام ديكول مؤتمر قارات الثلاثة اللي كان كيحضر لي بن بركة. ولما تم اصطحاب بن بركة داخل السيارة، كان مهدي كيظن بأنه ممكن يلتقي بالرئيس ديكول. أما السؤال الثاني، علاش وافق المهدي بن بركة على التحرك مع هاد المجموعة بالرغم من شعوره بالقلق؟ علاش ما اعتذرش وغادر أو تذرع بحجة لقائه في مقاليب؟ خاصة بأن توقيف بن بركة ما كانش هدفه القبض عليه مثلا، واللقاء مع ديكول بموعد محدد، ولا معنى لأي إجراء أمني غير عادي مع شخصية سياسية معروفة وتلاقت بديكول من قبل. كيحاول مبارك بودرقة السياسي والحقوق اليساري وواحد المشتغلين على قضية بن بركة تفسير ذلك.
الأجهزة تورطت في الدنيا غالبا دوغل، أن دوغل كان غاضب وقال أنه في الندوة الصحفية أن وزير خارجية المغرب جاء وارتكب جريمة اختطاف أحد المعارضين المشهورين هنا في المغرب وطلب بتسليمه، ولكن حزن ثاني لم يرد أن يسلمه. حزن ثاني قال لو أبعت إلي بطريقة حبية ماشي من خلال الندوة الصحفية لتفاهمنا، ولكن لما تحداني في الندوة الصحفية حتى أنا لا أريد أن أتنازل عن ذلك.
بالرجوع لأرشيف مخابرات التشيكوسلوفاكي، لقينا بأن فرنسا كرت أكثر من مرة في التقارير، مثل التقرير التالي حول مراقبة بن بركة باريس.
ثم أضاف رداً على سؤالي إنه دائماً في باريس يحجز غرفة في فندق حيث تتم مراقبته بالطبع من قبل الشرطة، لكنه يقوم بنشاطه السياسي ويعمل في شقة صديق مغربي موثوق به، وهكذا تتركز مراقبة الشرطة دائماً على الفندق. قال الشيخ إن أنشطته تخضع للرصد في سويسرا أيضاً، لكن بأساليب أكثر حذاقة بكثير. وبالمثل فإن وضعه الشخصي في المغرب قد تحسن الآن، لم تعد المراقبة لصيقة كما في السابق، ورصده يتم الآن بشكل أكثر دهاء وخفاء، وبالتالي لم يعد يستصعب القيام بأنشطة سياسية عادية. توقيع النقيب تشيرفينكا.
يحاول أكاديمي الحقوق المعطي منجيب يوضح سبب الاختطاف.
فيما يخص فرنسا، على ما يظهر فقد شارك يعني رجال الأمن ولكن على الهامش، أي أنه لم يكن هناك أي قرار، خصوصا وأن بن بركة كان لديه لقاء في الإليزي يوم 30 أو 31 أكتوبر. كما تعلمون فإن دوغول أشهر بعد قتل بن بركة قد انسحبت فرنسا بقرار من الجنرال دوغول من القيادة العسكرية لحلف النيتو.
الرئيس ديكول قال أن مسألة اختطاف بن بركة على أرض فرنسية إهانة للدولة وسيادتها، وكان كيشعر بالحرج أمام المعارضة الفرنسية اللي شافت بأنه المسؤول على توضيح الأمر العامة. وعقد ديكول مؤتمر صحفي ضخم شار فيه بأصابع الاتهام الجنرال محمد أفقير وقال نصاً:
أول ما يجب مراعاته في هذه القضية هو أن وزير الداخلية في الحكومة المغربية قد قام كما يشير كل شيء بإخفاء أحد كبار زعماء المعارضة على أراضينا. ما حدث من الجانب الفرنسي لم يكن إلا أمراً سافلاً ومتدني المستوى.
Absolument rien n'indique que le contre-espionnage et la police en tant que telle dans leur ensemble.
الملك الحسن الثاني في ظل الهجوم على السيادة الملكية المغربية ما عجبوش الأمر، وصرح بعد ذلك كيقول:
أنا كان رفض يدخل شي حد في شؤوننا، كان الجنرال دوغول رجل ثقة وكان كيحب الدبلوماسية الموازية والمبعوثين غير المتوقعين، كان بإمكانه يصيفط شي حد ويقول لي هذه هي الحجج والعناصر المتوفرة ضد أفقر، وكان طلب من سيادتكم تقوموا بالبحث عليه. كون الجنرال دوغول قام بهذا الشيء كنت غلبي الطلب دياله، ولكن باش يتوجه بلهجة عنيفة لعاهل كتربطوا به واحد الصداقة فهذا أمر ممكنش نتقبله.
لم يعلم ديغول من هو القاتل الحقيقي، لم يبلغ بالأمر إلا بعد عملية الاختطاف. ديغول لم يهاجم شخص أفقير مباشرة كما يتردد، لكنه هاجم صفة وزير الداخلية المغربية، أي أفقير بالتأكيد، وعليه فهذا هجوم على الحكومة ورأس الدولة الملك الحسن الثاني.
هذا صوت ترجمة المقابلة تم إجراءها مع محامي عائلة بن بركة موريس بوتون، واللي كيعرف بن بركة من عام 1954، اقتراب بوتون من الداخل الفرنسي وعلاقته بقضية بن بركة ظهرت أكثر في كتابه حسن الثاني ديغول بن بركة ما أعرفه عنه. بوتون في كتابه يقول بأن مسؤولين في الدولة الفرنسية كانوا كيعتقدوا أن المجرمين الأساسيين في اختطاف بن بركة هم الجنرال أفقير ومساعد أحمد دليمي، وأن الملك الحسن الثاني شريك في الجريمة ومحرض عليها. وواحد من رجال الدولة الفرنسيين خبر موريس بوتون بأن الرئيس ديغول قال بأن المحاكمة متأجلتش وأن أفقر ودليمي يجب إدانتهم. أحمد دليمي ذكرنا اسمه في الحلقة السابقة، وهو ذراع اليمين للجنرال أفقير دليمي من الضباط اللي شاركوا في أحداث الريف عام 1958 اللي ذكرناها سابقا، وشارك أيضا في أحداث مظاهرات الطلبة في مارس سنة 1965. الحسن الثاني كان معجب به. في طريقهم لمكان الاختطاف كيفهم بن بركة بأن الوجهة ليست لقاء الرئيس ديغول في قصر إليزيه، الأمر اللي كيؤدي لشجار داخل السيارة بين بن بركة وواحد من الخاطفين اللي كيضرب المهدي على عنقه في الفقرات اللي كان مصاب فيها بحادثة انحراف سيارته في المغرب. كيحصل ضرب بن بركة في الطريق وممكن يموت قبل وصول المقر السري في ضاحية فونتوني لوفيكونت. هذا المشهد رواية صحفية المجلة الفرنسية صدرت في كانون الأول ديسمبر من عام 1969، مجلة لاكاناغ أوشان، وكتجي هذا الرواية من ضمن روايات عديدة لطريقة قتل بن بركة غنقوم باستعراضها لاحقا.
لم نعلم بحقيقة الاختطاف إلا يوم جمعة متأخرا ويوم السبت 30 أكتوبر، فتوجه عمي عبد القادر الذي كان مقيما في باريس، والذي توجه بالنسبة للشكاية الأولى لمطالبة الأمن الفرنسي بالبحث حول المهدي. وفي هذه الأيام يعني تعطل عمل البحث البوليسي في هذه الأيام الأولى، لأن كانت أولا عطلة، كانت نهاية أسبوع وكانت عطلة دينية هنا في فرنسا، كانت جيزة. هذا التأخير جعل أنه للمجرمين استطاعوا فرار من فرنسا إلى المغرب. استطاع وزير الداخلية المغربي أفقير ومدير الأمن ديمي والعملاء المغاربة آخرين البقاء في باريس إلى يوم 3 نوفمبر، وبعد ذلك فروا إلى المغرب، ولم يبدأ البحث القضائي حقيقة إلا بعد يوم 7 نوفمبر.
المتورطين حسب المصادر المتوفرة هم أفقير ديمي وسوشون لوبيز، وكيتضاف لهم أسماء أخرى مثل عربي شتوكي، هو اسم حركي وليس حقيقي عميل مخابراتي مغربي. أفقير يوم 30 أكتوبر كيوصل لفرنسا وكيتلمح في مطار أورلي بباريس، ولما تسأل من طرف الصحفيين على سبب زيارته لباريس قال بأنه كان في زيارة الاطمئنان على أبنائه المقيمين في سويسرا، بأنه كيزور فرنسا استكمال دورة دراسية فيها، وكيحضر لزيارة الملك الحسن لفرنسا ولقائه مع ديغول في نوفمبر. عبد الرحمن يوسفي في مذكراته كيأكد كثير من أجزاء هذه الرواية.
وصل أحمد دليمي المدير العام للأمن الوطني نهار السبت 30 أكتوبر مع الثانية بعد الزوال، ومع الساعة الخامسة وصل جنرال أفقير جاي من المغرب، وجمعه ميلو التونزي الشوكي والغالي الماحي المخبر في القطاع الطلابي، واستقبلهم لوبيز اللي مشى مع أفقير في محتاج زين بن بركة. ونهار 4 نوفمبر 1965 غادر أفقير ودليمي بشكل استعجالي فرنسا، واتضح من بعد أن أسباب هذا الاستعجال في مغادرة التراب الفرنسي بسبب أن العميد الشرطة الفرنسي لقى تعليمات من رئاسة حكومة باش يحقق في قضية المهدي.
مسيو المينيستر لوكونيرال دليمي تيفولي موفار محمد
دليمي، قالوا له خصك تدخل. داكشي علاش دليمي تحكم بالبراءة، لأن ميتو ما كاينش طائرة من المغرب من تم الجزائر للمغرب، خدا طائرة للجزائر واتصل بصاحبو عبدو الشرايبي اللي كان مدير ديال السياحة ديال المغرب تماك، استقبلو في المطار وداوه تعشاو في واحد ريستورون، بعد مشاو لشي دونسين قيلو لتماك، وفقير جا حتى هو في نص النهار وخداه لوبيز ديريكت لعند الدار ديال بوشيس.
وهو واحد من افراد العصابة المتورطين في خطف بن بركة من الجانب الفرنسي.
الحقيقة كتعرف من هنا، أنه جاء فقير وبات في الدار ديال لوبيز وشاف دار بوشيس ومتماك مشى لجنيف.
يوم 1 نوفمبر بعد يومين من الحادث كتعمل الشرطة الفرنسية أوصاف المهدي بن بركة وزميله التهامي الأزموري في جميع نقاط الشرطة الحدودية. كتعزز الشرطة المراقبة تحسباً لمحاولة العصابة الهروب من فرنسا، ثم كتصدر أمر للبحث على جورج فيغون اللي كان غيلتقي به بن بركة في مقهى ليب. جورج فيغون واحد من الأسماء المتورطة في خطة خطف بن بركة، وكتقول الروايات بأنه انتحر في بداية عام 1966 بعد محكة شهادته لمجلة إكسبريس الفرنسية، وكان عنوان شهادته شهدت مقتل بن بركة. وكيقول فيغون بأنه تلاقى بأفقير فيلا بضحية فونتوني لوفيكونت، الفيلا المملوكة لحضو عصابة بوشيس. وهناك
وصل أفقير وكان يرتدي قبعة سوداء، التف نحوي وسألني أهو في الطابق العلوي؟ قلت نعم. قال هل تجري الأمور كما ينبغي؟ تحركت شفتاي حركة ذات مغزى، فلم يجب أفكير. استل أفكير خنجرا مغربيا صغيرا معلقا بين مجموعة أسلحة في أسفل السلم وصعد إلى الطابق الأول وقال ببساطة جيد ها هو. عندما رآه بن بركة بدأ يقاوم من جديد، اقترب أفكير منه وقال أعرف جيدا وسيلة تهدئته، وبدأ يغرز خنجره في عنق وصدر بن بركة. ظهرت على أفكير علائم سرور الجراح الماهر الذي يقوم بدرس في التشريح لمتدربيه من الأطباء الخريجين الجدد، وقال انظر الآن لا بأس.
استكمالا هذا المشهد، فتقول بعض الروايات بأن أفقير كان مشرف على تعذيب بن بركة حتى الفجر، ولما خرج أفقير خنجر قتل بن بركة قال لي ها أنت بين أيدينا أيها الوغد. فهذه اللحظة اعترض بوشيس وقال أفقير ليس في منزلي. وكيوصل جنون هذا الرواية أن أفقير أثناء تعذيب بن بركة التقط صور فوتوغرافية للجثة قبل دفنها في حديقة الفيلا ثم غادر إلى المغرب. تورط أفقير في جريمة بن بركة كيوصل درجة أنه في بعض الروايات رسل للرجل المعروف حركين باسم شتوكي لباريس، واقترح شتوكي على أحد معارف بن بركة 40 مليون فرنك فرنسي لإعادة المهدي للمغرب. دور شتوكي كان محوري في الجريمة، وهذا الشيء كأكد مبارك بودرقة وعبد الرحمن يوسفي في مذكراته.
شتوكي لم يكن فردا واحدا، كانت عدة أسماء بحيث غير من ناحية المخابرات كان ذكيا، فأطلق اسم شتوكي على عديد من العناصر بما فيهم شخص تعمد أن يعينه في السفارة بطريقة رسمية وليس له علاقة بالمخابرات ولكن اسمه شتوكي.
أكد العميل لوبيز باللي شتوكي تطلب منه نهار 29 أكتوبر 1965 مباشرة بعد خطاب بن بركة يتصل هاتفيا ما بين الساعة 4 و5 برئيس ديوان أحمد تليمي اللي كان مدير الأمن الوطني ويخلي الرسالة التالية راه وصل الضيف ديالكم وكيتسنى الزيارة ديالكم.
شتوكي كيكمل مثلث المتورطين الأساسيين من المغاربة في خطاف بن بركة حسب مصادر كثيرة، واسم شتوكي الحقيقي حسب بعض الشهادات هو ميلود تونزي، وشتوكي هو الشخص الوحيد الباقي عايش بعد وفاة أفقير والتليمي.
شخصية العربي الشتوكي كانت محورية وكل شي كيعرف باللي هو نفسه ميلو التونزي اللي تابع الجهاز الاستخباراتي المغربي كاف واحد، وخادي ما كينكر رغم أن السلطات الفرنسية تعرفت عليه.
الزمان 5 سبتمبر 1966، داخل وحدة من قاعات محكمة فرنسية كيدخل الضابط أحمد دليمي للقاعة وفي قلب قفص الاتهام 6 أشخاص من بينهم لوبيز وسوشون وفاتو. كيجلس في القاعة شقيق المهدي بن بركة عبد القادر وزوجة المهدي ومحامي العائلة موريس بوتون، وكيتواجد 200 شاهد تقريبا لاستماع لأقوالهم. كيروي موريس بوتون على القضية في كتابه بأن أكثر من الصحفيين ما كانوش كيعرفوا غير القليل فقط على بن بركة، ولو كان منهم اللي كيعرف حاكم المغرب الحسن الثاني، ولكن أول مرة يسمعوا بأفقير والدليمي. وكيضيف بوتون بأنه تم تنبيه المحكمة بعدم إصدار تصريحات أو أي مقولات تقدر تغضب الملك في المغرب أو تلمح بأي تورط.
أكد العامل لوبيز قدام المحكمة أنه مشى المغرب في شهر ماي 1965، ومن رجع قال المسؤول عليه في جهاز المخابرات الفرنسية باللي راه تلاقى أفقير مني كان في المغرب، وقال ليه أفقير باللي ناوي وضحد المعارضة ديال مهدي بن بركة بأي طريقة ممكنة.
استمرت جلسات المحاكمة حوالي 6 أسابيع، وبعدها قرر دليمي تسليم نفسه للسلطات الفرنسية، محاولة من النظام المغربي لتخفيف وطأة الأحكام اللي من الممكن تصدر ضد المسؤولين المغاربة، خاصة أن كل الشواهد كانت كتأدي لتورط أفقير وشتوكي. وبعد 10 أشهر من التوقف كترجع المحكمة الجنائية الفرنسية لاستئناف جلساتها حتى كيصدر الحكم يوم 5 يونيو من عام 1967، وتكون الأحكام كالتالي: السجن النافذ لمدة 8 سنوات العميل لوبيز، السجن النافذ 6 سنوات للضابط سوشون، تبرئة الضابط أحمد دليمي، الحكم الغيابي بالسجن المؤبد على الوزير محمد أفقير والعربي شتوكي أو ميلود تونزي وفرنسيين متورطين في الجريمة. فاطمة أفقير حكت في مذكراتها على الحكم على زوجها الجنرال وقالت:
غيرات قضية بن بركة حياتنا، من ذاك الوقت بداو كيدوروا علينا الشكوك والأحقاد قدام أعين العالم. دعم الحسن الثاني رسميا أفقير اللي حكم عليه القضاء الفرنسي غيابيا بالسجن مدى الحياة. جمد الملك العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا مدة 5 سنين، وكان كيقمع أي واحد كان كيعترض أو كيحاول يبعد الوزير دياله.
سولنا موريس بوتون محامي عائلة بن بركة عن مدى تورط النظام الفرنسي في قتل بن بركة، وقال لنا:
قتله لا، لكن اختطافه نعم، وتسليمه بالفعل إلى دليمي رئيس الأمن المغربي على وجه الخصوص. لم يحكم على دليمي بعد زيارته غير المتوقعة إلى باريس، وهذا بسبب أنه في يوم الحكم اجتاح الجيش الإسرائيلي مصر، وفي محكمة باريس لم يعد أحد يهتم بقضية بن بركة. وعلمت بعد مرور سنتين من المحكمة أن هؤلاء المحلفين أرادوا براءة جميع المتهمين.
بالرجوع لأرشيف مخابرات تشيكيا لقينا إشارة لعلاقة بن بركة بفرنسا، وتذكر فيها التالي:
وتجدر الإشارة أيضا إلى معلومات ذات طابع عام عن شخصية الشيخ، كما يتضح من سيرته كان الشيخ مناهضا للاستعمار طوال حياته. كانت مناهضته للاستعمار موجهة في المقام الأول ضد الفرنسيين، ومن التناقض أن يلجأ الشيخ إلى فرنسا عندما يواجه خطرا شخصيا في المغرب. فهذه الحقيقة بالتأكيد تستحق التأمل فيها وتثير التساؤل حول طبيعة علاقة الشيخ بفرنسا في الواقع. لا شيء حتى الآن يدل على أن الشيخ يتعاون مع الفرنسيين بأي شكل من الأشكال. في حالة واحدة فقط وصفت العناصر اليمينية الفرنسية الشيخ بأنه شخص خطير من المفترض أن يتلقى أموالاً من السلطات الفرنسية.
رغم الأحكام اللي صدرت ضد رجال الدولة المغربية مثل أفقير، ولكن الحكم ما تمش تنفيذه، وصار أفقير الرجل الأقرب للملك الحسن الثاني وأصبح وزير الدفاع. زادت قوة أفقير لدرجة خلقت تصادم على الحسن الثاني، وحاول الجنرال قتل الملك. وقصف طائرته الراجعة من فرنسا يوم 16 أغسطس من عام 1972. الملك كينجو، وفي صباح اليوم التالي كتلقى فاطمة أفقير خبر وفاة زوجها، وكيتغلق ملف علاقة شائكة جدا بين رجلين أقل ما يوصف الصراع بينهم صراع أسماك القرش. ورغم رحيل أفقير والحسن الثاني، ما زالت قضية بن بركة مفتوحة في القضاء الفرنسي، وهذا الأمر كأكده البشير بن بركة ومبارك بودرقة.
التحقيق القضائي ما زال مفتوح، يعني طبعا اختطاف حصل سنة 65، بعد الخطاب كانت هناك قضيتين أمام محكمتين أمام القضاء الفرنسي، انتهت في يوليو 67 بمحاكمات غيابية على وزير الداخلية المغربي وعلى أعضاء أمنيين مغاربة وعلى أعضاء عصابات فرنسيين. ولكن لم نعلم شيء عن مدى حدث المهدي خلال هذه المحاكمة الأولى والثانية.
وضع المسؤولية راه قالها دوكول، قالك هذه القضية تشم فيها رائحة كريهة، وأنا لو كنت وزير الداخلية لقدمت نفسي للعدالة. كيحكيوا على جوج الاجتماعات نهار 13 يناير 66 ديال الحب جيش الوزاري كان غاضبا، قال لهم كيفاش السلطات تورط بهذه المسألة. وفي اجتماع آخر نهار 17 أعتقد اجتماع وزاري وسحب، كان صديق ذاك الجهاز المخابرات تبع الوزير الأول، وسحبه من الوزير الأول وألحقه بوزير الدفاع. السلطات الفرنسية عندها يلي عندها كل أسرة.
موريس بوتون ما كيشوفش بأن هناك اتفاق بين السلطات في المغرب وفرنسا إخفاء أسرار قضية بن بركة، والمعطي منجيب كيشوف بأن حل اللغز كله كيجي من باريس.
لا تكشف فرنسا كل الملفات التي تحتفظ بها داخل جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، ولكن هذا كان الحال منذ فترة طويلة قبل تولي إيمانويل ماكرو السلطة. لذلك لا أرى وجود أي اتفاق بين ماكرو والملك محمد السادس، ومع ذلك فالزعيمان لا يقومان بأي شيء لكشف الحقيقة.
أهم الوثائق هي الوثائق الفرنسية التي لا زالت، لأن المغرب في الغالب على الأقل جزء كبير من الوثائق لا شك قد حرق سنة 1999 بعد وفاة الحسن الثاني. إذن أنا أظن أن أهم الوثائق هي وثائق فرنسية، فأنا متأكد أنه في 10 سنوات القادمة لابد إذا كان هناك ضغط على الحكومة الفرنسية وعلى الرئاسة الفرنسية وعلى القضاء الفرنسي ستسرح هذه الوثائق، لأن أغلبية الذين شاركوا يعني 10 أو 15 سنة سيختفي الجميع.
محاولتنا لإعادة فسح ملف المهدي بن بركة ماشي الأولى، بدأها صحفي فرنسي بعد اختفاء بن بركة مباشرة، ولكن غموض وتعقيد القضية وعدم وجود أدلة كافية جعل ملف القضية اللي تتبعها الصحفي جاك دورجي كتبقى في أدراجه الشخصية بعنوان ابن بركة قصة جريمة. فتحنا الملف القضية بعد 60 سنة تقريبا، كنواجه فيه نفس الصعوبات القانونية والجنائية، وفوق كل هذا الصعوبات السياسية ويمكن القول الأمنية أيضا، لأن الحديث عن ابن بركة وقضيته ما زالت مسألة شائكة جدا في الداخل المغربي، لأن اسم الملك الراحل حسن الثاني كيجي ديما ضمن منصة الأسماء المتورطة حتى لو تنفى الأمر عنه في كل مرة.
أنا تقدمت باسم العائلة بشكوى من أجل الاختطاف والاغتيال، وهذه الشكوى الآن ما زالت تحقيق مفتوح فيها أمام القضاء الفرنسي. الآن وصلنا إلى القاضي التحقيق رقم 11 في القضية، فما زال تحقيق مفتوح، ولكن هذا التحقيق يواجه صعوبات ما يسمى بالمصلحة العليا للدولة، يعني بالأساس الدول المغربية. فالصعوبات التي تواجهها يعني يواجهها التحقيق هنا في فرنسا هي صعوبات تأتي من الدولة المغربية، من الدولة الفرنسية، من الدولة الإسرائيلية والدولة الأمريكية.
روايات اختفاء جثمان بن بركة لا نهائية، وحدة منها بأن رأس بن بركة تقطعت بعد تعذيبه وتستفنات الجثة في فرنسا والرأس ترسل للمغرب بطائرة عسكرية. كيحكي لنا مصطفى المانوزي على هذه الرواية، والمانوزي هو رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن، وهو واحد من اللي تضروا من جرائم النظام المغربي. لما تم اختطاف ابن عمه حسين المانوزي في نفس يوم خطف بن بركة تاريخ 29 أكتوبر، ولكن في سنة 1972.
الآن المشكل فين كان؟ هو في مادية الوفاة. مادية الوفاة الاختطاف وقع، عملية هذه لا نقاش فيها، اغتيال وقع هذا لا نقاش فيه، ولكن فين كان الجثة والمعالم ديال الجريمة؟ واش فرنسا ولا كذا؟ ولكن أنا شخصيا حسب حدسي فلا الحقيقة حول حسين المانوزي ولا المهدي بن بركة، أعتبر بأنه PF3 واحد المعتقل سري.
PF3 أو Point Fixe 3 هو معتقل سري في مدينة الرباط، وفي أحد تقارير منظمة العفو الدولية سنة 2016 تمت الإشارة لهذا المعتقل بأنه ربما عنده علاقة بجريمة بن بركة، وبأن أجزاء من جسده تقدر تكون مدفونة في ذاك المعتقل. ولكن ما كاينش أي دليل أو رد رسمي من النظام المغربي على هذا الأمر. معتقل PF3 وغيره من المعتقلات المعروفة في المغرب كانت تمثيل مرحلة حكم قاسية عشر مغاربة تحت حكم الحسن الثاني، وتوصفات سنوات الجمر أو الرصاص بسبب كثرة الانتهاكات،
حسب المعلومات اللي عندنا كيمكن جثة دون رأس قدر يكون هنا في المغرب، لأنه باش تأكد السلطات العليا بأنه راه تمت الجريمة لابد من بصمة. كي صعب ينقلوا الجثة كاملة، ولكن الرأس يمكن يجيبوه، ولكن مادام الأصابع الاتهام كتوجه لفترة ديال سنوات الرصاص فكينا بداية حجة، وعلى المعنيين بالأمر أن يثبتوا العكس.
انتظرونا في الحلقة القادمة نفتحوا سيناريو جديد كتورط فيه أجهزة مخابرات عالمية، وتحديداً الموساد الإسرائيلي والاستخبارات الأمريكية CIA. كنت معكم من تقديم ميساء الجناي، من الكتابة والإنتاج أحمد إيمان زكريا، وشارك في تحضير المقابلات وإنجازها ياسر المختوم، من التحرير تالا حلاوة، تدقيق المعلومات حنين صالح، من إخراج صوتي حسام علي، ساعد في الترجمة من الفرنسية هيا ياسين، فريق التسويق والنشر غسان يونس، بيان حبيب، عمر خطاب، محمد ياسر. يمكنكم الاستماع جميع حلقات الموسم دفعة واحدة إذا اشتركتوا على صوت بلاس. بودكاست أحراز من إنتاج صوت.